بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العراقي رحمه الله في الألفية: التدريس، تدريس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن. وقال: يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف. والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا. وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش وذمه شعبة ذو الرسوخ. ودونه التدريس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف. فشره للضعف واستصغارا، والخطيب يوهم استكثارا، والشافعي أثبته بمرة. قلت: وشره أخو التسوية. التدليس هو أنواع، تدليس أنواع، فعرفه بأنواعه، وهذا من التعاريف التي يسلكها أهل العلم، تعريف الكلمات وضبط الألفاظ إما بحدودها وبحقائقها وإما بأنواعها وإما بثمرتها وفضلها وإما بذكر ماذا بارك الله فيكم ما يترتب عليها. وأحسن التعاريف ما كان بحده، ما كان جامعا شاملا مانعا، فهذا التعريف أحسن، إذ به تنضبط الألفاظ بخلاف ما كان تعريفا بنوعه أو بالمثال أو بثمرته وفضله أو بحكمه، فهذا ربما تطرقه من النظر والتعقب والاستدراك. تدليس الإسناد، فذكر هذا النوع الأول. ما هو تدليس الإسناد؟ قال: أن يسقط من حدثه. الوليد بن مسلم مثلا يسقط من حدثه، حدثه مثلا الأوزاعي فيسقطه مثلا على سبيل المثال، ولو ما يسقط الأوزاعي، لأن الوليد بن مسلم مشهور بتدليس التسوية، أن يسقط ضعيفا بين ثقتين. لكن تدليس الإسناد على هذا التعريف الذي ذكره الحافظ العراقي أن يسقط من حدثه، ويرتقي بعن وأن، أي يقول في روايته: بدل حدثنا، بدل أخبرنا، بدل سمعت عن، أو أن، عن جابر قال أبو الزبير أن جابرا. هذا تدليس إسناد، تدليس إسناد. قال ابن الصلاح: يوهم بهذه الألفاظ عن، أن، قال، ذكر اتصالا، أن الحديث متصلا. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن لقيه موهما أنه سمع منه ولم يسمع منه، موهما أنه سمع منه ولم يسمع منه. هذا تعريف تدليس الإسناد، أن يروي عمن لقيه، وزاد بعضهم أيضا عمن عاصره، ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه. هذه الكلمة تفيد أنه لقيه، لكنه نعم ما سمع منه، موهما أنه سمع منه، عمن لقيه أو عاصره مما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه، بلفظة عن أو أن أو قال أو نحو ذلك مما يفيد أنه سمع منه. حكم هذا التدليس فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، قال واختلف في أهله، فانقسم العلماء في حكم هذا التدليس إلى عدة أقوال. القول الأول قال فالرد مطلقا، يرد رواية المدلس مطلقا ولو كان لا يدلس إلا عن ثقة، ما دام أنه وصف بالتدليس فإن حديثه يرد إذا عنعنه أو أنأه ولم يصرح بالتحديث أو بالإخبار أو بالسماع، فقالوا يرد مطلقا ما دام أنه موصوف بالتدليس. ثم ذكر القول الثاني قال والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصحح. هذا القول الثاني أن أكثر العلماء قبلوا رواية المدلس إذا صرح بالتحديث، أما إذا لم يصرح فإنه لا يقبل، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أن ما صرح فيه بالتحديث المدلس قبل. ثم قال ما صرح ثقاتهم، هذه فائدة، أن المدلس إذا كان ضعيفا جمع مع تدليسه الضعف لا يقبل حديثه ولو صرح بالتحديث. لما؟ لأنه جمع مع التدليس الضعف، كابن لهيعة، ليث بن أبي سليم، هؤلاء جمعوا مع تدليسهم الضعف فهم ضعفاء، فهم ضعفاء، فمثل هذا لا يقبل حديثه وإن صرح بالتحديث. لما؟ لأنه هو ضعيف في نفسه. وعلى هذا مشى شيخنا رحمة الله تعالى عليه. هذا فيما إذا انفرد، أما إذا توبع فنعم يرقي من حديثه، إنما هذا فيما انفرد به. قال وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، هذه مسألة أخرى تطرق إليها العراقي رحمة الله تعالى عليه من باب التتميم للفائدة. هناك مدلسون أخرج لهم البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهم، مثل قال كالأعمش حديثه كثيرا في البخاري، هشيم ابن بشير حديثه كثيرا في البخاري وهكذا في مسلم، وهم أيضا يعنعنون، أبو إسحاق السبيعي حديثه كثير في صحيح البخاري ومسلم، قتادة كذلك، وغيرهم ممن روى لهم البخاري ومسلم، وهم موصوفون بالتدليس، موصوفون بالتدليس ويعنعنون. فما حكم حديثهم؟ ما كان في الصحيح مقبولا، لا سيما البخاري رحمة الله تعالى عليه، لأن البخاري شرطه أشد من شرط مسلم. نعم، اللقي مع المعاصرة، بخلاف مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي، فشرط البخاري أشد. فهذه الأحاديث التي من طريق هؤلاء المدلسين للبخاري مسلم مقبولة، مقبولة نعم عند أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. عرف لنا تدليس الإسناد يا عبد الوهاب. أن يروي الراوي عمن لقيه، عمن لقيه أو عاصره، ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. جماعة من أهل العلم الآن ما أذكر اسمهم، لكن جماعة شعبة يرد مطلقا، ما أذكر الآن ذكر منهم، ما أذكر الله. طيب، سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.